شر شيطان رجيم وارض عنا وارحمنا رب من شر الجحيم يا الله يا سميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمدك على أفعالك الدائرة بين الفضل والعدل، فأنت المحمود على عدلك في أعدائك، المحمود على فضلك على أوليائك. أفعالك كلها خير، فالخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. أستغفرك وأتوب إليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالمحرفة المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة الممثلة يعبدون صنما، وأهل السنة والجماعة يعبدون الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فمع المجلس الثالث والثلاثين من شرح كتاب التوحيد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، نتكلم على ما في الهجرة من أسماء حسنى ومن صفات علا، لأن الهجرة في هذا اليوم يظن الناس أن الهجرة قد انتهت بانتهاء المحرم، فهذا هو اليوم الأول من شهر صفر لسنة 31,400,000 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي المحرم يتكلم الناس من قصاصين ووعاظ وكتب في الصحف عن الهجرة، فإذا انتهى شهر المحرم بطل الحديث وتوقف الحديث عن الهجرة، وكأن الهجرة أصبحت قصة للتسلية يتسلى بها الناس في المحرم، ولكن الهجرة منهج، منهج مستمر. الهجرة منهج مستمر، وحدث الهجرة محدد بحديث رسول بحديث ابن عباس. هذا الحديث يبين مراحل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين المراحل لحياة نبينا، وهو أصل أصيل لمن يريد أن يكتب في سيرة خاتم النبيين محمد. هذا الحديث هو من أصح الأحاديث ومن أرجح الروايات حتى في الصحيحين البخاري ومسلم، وهو الحديث رقم 3902 في صحيح الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري: حدثنا شيخه، حدثنا مطر بن الفضل. مطر بن الفضل يقول: حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة يقول: حدثنا هشام ابن حسان القردوسي. هشام بن حسان القردوسي يقول: حدثنا عكرمة مولى ابن عباس. حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. هذا الحديث هو أصل أصيل في بيان مراحل دعوة نبينا، بل مراحل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. فترة ما قبل البعثة، مرحلة ما قبل البعثة 40 سنة، ثم تأتي المرحلة المكية، فمكث بمكة 13 سنة، وهذه 13 سنة مكية، 40 سنة قبل البعثة المكية 13 سنة، ثم أمر بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم 10 سنين. إذن المرحلة المدنية 10 سنين. إذن حياة نبينا محمد ما قبل البعثة 40، المكية 13، أمر بالهجرة وهو ابن 53، المرحلة المدنية 10 سنين. إذن مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. بعث وأمر، الفعلان مبنيان لا أقول للمجهول، لأن الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجهول، ولا الذي أمر محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجهول، ولكن بعث وأمر. قول ابن عباس بعث رسول الله، أمر رسول الله، هذا لتمام التوحيد، وهذا لتمام المعرفة بأن الباعث لنبينا محمد هو الله، وأن الآمر لنبينا محمد هو الله سبحانه وتعالى. بعث رسول الله، من الذي بعث؟ الرسول بعث وهو دعوة أبيه إبراهيم من قبل ميلاد نبينا محمد، من قبل الأربعين، بعث لأربعين سنة، من قبل الأربعين دعا إبراهيم ببعثة نبينا إبراهيم عليه السلام. في الآية 29 من بعد 100 في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم يدعو ودعا، بعث لأربعين سنة، ولكن دعوة إبراهيم قبل الأربعين بآلاف السنين، عندما وقف على أرض مكة عند البيت الحرام وهو يقول، الله يقول في الآية 127 128 129 وتأتي الأسماء المزدوجة يتوسل بها إبراهيم، أسماء الله الحسنى المزدوجة الموجودة في كتاب التوحيد عند الإمام البخاري في الباب السابع لدعوة إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال ربنا وابعث، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. بعث رسول الله لأربعين سنة، من الذي بعث؟ اسمع الدعوة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. توسل باسم الله العزيز الحكيم ليبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث، فكانت الإجابة للبعث كلمة بعث، بعث ربنا وابعث، إذن الفاعل هنا الله. بعث رسول الله، ربنا وابعث، دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أكرر الآية، منهج البخاري للاستنباطات، هذه إبراهيم عليه السلام يدعو ببعثة محمد، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إنك أنت العزيز الحكيم. كانت الإجابة في سورة الجمعة، علم المناسبة في القرآن، الربط بين الآية 29 من بعد 100 من أسمى علوم القرآن علم المناسبة، مناسبة الرابط فيها بعثة نبينا محمد. البعثة الدعاء من إبراهيم، الاستجابة في سورة الجمعة، الدعاء في الآية 129 البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن ربنا وابعث إنك أنت العزيز الحكيم البقرة، العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن بعث رسول الله لأربعين سنة، إنما الدعوة قبل الأربعين بكثير بآلاف السنين. الشاهد أن إبراهيم عندما دعا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب المناقب في صحيح مسلم، وهذا نسب نبينا محمد، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الإجمال، هذا الإجمال في النسب في مسلم في كتاب المبعث للإمام البخاري رحمه الله، بوب بابا، باب المبعث، قال: لتعرف مدى الأجيال دعوى دعاها وتمر عليها أجيال. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا التفصيل لمن أراد أن يكتب في سيرة خاتم النبيين محمد. فقال البخاري: هو محمد، ومحمد بن عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم، هاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصي، قصي بن حكيم، حكيم بن مرة، مرة بن كعب، كعب بن لؤي، لؤي بن غالب، غالب بن فهر، فهر بن مالك، مالك بن النضر، النضر بن كنانة، كنانة بن خزيمة، خزيمة بن مدركة، مدركة بن الياس، الياس بن مضر، مضر بن نذار، نذار بن معد، معد بن عدنان، عدنان من ولد إسماعيل، إسماعيل بن خليل الله إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم متوسلا إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت الإجابة في الجمعة: العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا حول كلمة تؤخذ فيها محاضرات قالها الإمام ابن عباس في صحيح الإمام البخاري بالسند المبين لمراحل دعوة نبينا محمد. بعث رسول الله لأربعين سنة، إذن فترة ما قبل البعثة أربعون سنة، ثم التقت السماء بالأرض، نزل جبريل على خاتم النبيين: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالتقت السماء بالأرض، بعث لأربعين سنة. بعد أربعين سنة من ميلاد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأدلة على دلائل نبوة نبينا محمد، أكبر دليل، كما أن هناك رابط بين الآية 129 البقرة مع الآية الأولى والثانية من الجمعة. والبخاري مبوب باب العزيز الحكيم وهو الباب السابع. والعزيز الحكيم وعلاقته بالبعثة وله علاقة بالهجرة أيضا في الآية 40 من سورة التوبة. ولكن القصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة أدت إلى ضياع هذا المنهج. بعث رسول الله 40 سنة. بعث إذن هناك فترة ما قبل البعثة مقدارها 40 سنة. هذه الفترة أكبر دليل للرد على المستشرقين الذين يقولون أن الرسول علمه معلم من البشر، أو أن الرسول كان يريد قيادة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ولذلك تأتي الآيات، الآية 16 من سورة يونس مع الآية 48، يعني 16 في 3 48 من سورة العنكبوت، تناسب آخر ليدل هذه آيات المبعث، وهذه الآيات تدل على نبوة محمد بالاستشهاد بفترة ما قبل البعثة. الآية 16 الآية 16 من سورة يونس، قل يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. عمرا من قبله اللي قبل البعثة 40 سنة. قل لهؤلاء المستشرقين ولأمثالهم من الزنادقة الجاحدين لدعوة خاتم النبيين محمد، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. 40 سنة لا أقرأ قرآن ولا أتكلم ولا هيأ، لأن من يتطلع لأمر من الأمور حتى السياسية يدخل في مجلس قرية، مجلس شعب قرية، ثم بعد ذلك مركز شعبي يرفع درجة مركز شعبي ويتنافس ومصائب وقتال وقتال لجلبه مركز شعبي مركز مجلس شعبي مركز، ويطلع مركز شعبي مجلس شعبي محافظة، ويهيئ نفسه من صغره لكي بعد ذلك يترشح ترشيح آخر. النبي ما فكر في هذا يوما من الأيام، لو كانت رياسة إنما ده بعثة، ده نبوة، ده رسالة، ما فكر فيها يوما من الأيام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الحق، أهم يقسمون رحمة ربك؟ محمد صلى الله عليه وسلم أكبر دليل 40 سنة، بعث 40. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو شاء الله، وأن عندما أذكر النبي لا بد وأن أصلي عليه، لأن في رسالة الجهضمي في فضل الصلاة على النبي من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس كعب بن عجرة ثلاثة حديث يبقى عزيز، عزيز مروي يبقى مشهور، عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهور مروي مبتدى الثلاثة. هذا الحديث دعا فيه جبريل وأمن محمد للتربية، حتى لا يقول قائل كلما يذكر محمد يصلي عليه. قال جبريل رغم أنف بعد أن طرد من رحمة الله، رغم أنف زال من سمع اسمك يا محمد ولم يصلي عليك، رغم أنف من سمع اسمك يا محمد ولم يصلي عليك. جبريل الداعي فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال نبينا آمين في حديث الثلاثة، الثلاث درجات آمين آمين آمين. لأركز على هذه الكلمة خوفا من أن يأخذ الوقت شرح هذا الحديث. إخوة الكرام، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فترة ما قبل البعث أربعين، دليل من دلائل نبوة نبينا محمد. ولذلك قال الحق قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، الشاهد فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، اللي هي ما قبل البعث شاهدة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. وكلمة أفلا تعقلون لها معانيها ليدل على أن العقل لا يضاد النقل. كلمة عقل ونقل وضعها علماء الكلام لأن العقل يؤمن بالنقل، أما العقل والنقل لا يوجد ضد النقل، لا يوجد ضد القرآن والسنة عقل عاقل. ولذلك قال أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، عقل قلوب ليست مريضة بأمراض الشهوات والشبهات الغربية، قلوب موحدة تعرف نبيها وتعرف التوحيد. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أكرر الآية منهج البخاري، أستنبط من كل تكرار، البخاري كرر أحاديثه كثيرا، فتعداد أحاديث الإمام البخاري 7563 حديث، أول حديث في صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر، آخر حديث 7563 في صحيح الإمام البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنا أبين منهج البخاري في التكرار، أنا أمام دلائل نبوة وأكرر الآية حتى لا يتقول علينا من لا دراية له بمنهج البخاري. البخاري 7563 حديث، استنبط الإمام البخاري من كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما، ولذلك يكرر الحديث أكثر من 10 مرات، فعندما يكرر الحديث أكثر من 10 مرات يستنبط أحكاما، حتى قال علماء هذا الفن وعلماء الصناعة الحديثية أن الإمام البخاري حير العقول باستنباطاته. ولذلك عندما قال ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح اللي هي علوم الحديث اللي كم لها من ناظم ومختصر كم لهذا من ناظم ومختصر. اختصر الإمام النووي مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح في الإرشاد، ثم لا وجد الإرشاد كبير اختصره في التقريب الذي شرحه الإمام السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي. الاختصار الثاني كان للإمام ابن كثير، اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. كلهم قالوا إن الأحاديث البخاري بعد رفع المكرر 4000، إنما الحافظ ابن حجر تحت الحديث 29 في صحيح الإمام البخاري قال إن عدد، لأن الإمام الحافظ ابن حجر مكث 25 سنة على شرح كتاب البخاري في كتابه فتح الباري المقدمة 3 سنوات. قال ان عدد احاديث البخاري برفع المكرر 2513، اذا الامام البخاري كرر اكثر من 5000 مرة، لانه يستنبط من كل كلمة قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكما. ولذلك هذا منهج البخاري لأكرر به للاستنباط. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، كلمة أفلا تعقلون رد على علماء الكلام الذين قالوا إن هناك قرآن وسنة وهناك عقل. نقول أن القرآن وهو الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحجر. ثم إنا نحن نزلنا الذكر، من الذي يبين الذكر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 44 من سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر. هذا ترابط، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لا يوجد ضد العقل، ليس ضد الذكر ولا بيان الذكر، القرآن والبيان من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ضد القرآن والسنة، ضد النقل الهوى الشاهد. ولو اتبع الحق أهواءهم، هذه الآية 71 من سورة المؤمنين. إذن عندي ترابط آخر بين الآية 9 من سورة الحجر، 44 من سورة النحل، 71 من سورة المؤمنين بالإضافة من غير إضافة سورة المؤمنون. ثم يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذن ضد الذكر، ذكر في 3 آيات، إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر فهم عن ذكرهم معرضون. ضد الذكر هنا ايه؟ قول الحق ولو اتبع الحق اهواءهم. اذن الذي ضد القرآن الهوى، هذا ولذلك علماء انما ارادوا ان يتخلصوا من القرآن ويتخلصوا من السنة، وقالوا عن السنة احاديث احاد، وهذه بدعة دخلت الإسلام وضعها علماء الكلام الذين قال فيهم الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. اعرف علم الكلام، رد على مدعيه بأن الأحاديث، يطعن في أحاديث رسول الله بأنها ظنية، يطعن في كل شيء ويقول نقل وعقل، لا هذه الآيات الله يقول أفلا تعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ القرآن يأمر عقلا يفكر، أين مكان العقل؟ ليس الهوى. العقل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. كلمة عمرا من قبله تفيد فترة ما قبل البعثة، عمرا من قبله أي قبل البعثة. تأتي الآية الثانية شاهدة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الآية 48 من سورة العنكبوت، يقول الحق وما كنت، المخاطب هنا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب قبل البعثة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ما كنت تقرأ ولا تكتب يا محمد، ما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبل البعثة، اقرأ من قبل، اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء، بعث لأربعين سنة قبلها، يقول الحق وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي لا كنت تقرأ ولا تكتب، إذن لارتاب المبطلون. أهل الباطل يقولوا ده كان واحد علمه، كان هناك من يعلم محمد، نقول لهم إن محمد لا يقرأ ولا يكتب، أمال من الذي علمه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هذا رد على صحيفة إسرائيلية نشرت يوما من الأيام صورة خنزير، خنزير ابتلاهم الله بإنفلونزا الخنازير، صورة خنزير وكتبوا عليه محمدا، ثم جعلوا للخنزير قلم وكتبوا صحيفة مكتوب عليها القرآن. أيها الجهلة، قلم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بعث هذه أول كلمة في حديث ابن عباس، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة، يهاجر وهو ابن 53، يترك مكة وهو ابن 53. من الإرهاب؟ هذا محمد مهدد، يقولون انتشر بالسيف. أيها الجهل، أي سيف؟ هم يهددون رسول الله، والشاهد على ذلك الآية 30 من سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا لنفي محمد وإخراجه من موطنه وموطن آبائه وأجداده، إسماعيل، إبراهيم يزرع الشجر على أرض مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، الشجر بأجدادها كما بينت ذلك بنسب طويل إلى إسماعيل عليه السلام، الشجر أصلها إسماعيل ثمرتها محمد، يقلعون الثمرة. من الإرهاب هنا؟ ابن 53 خاتم النبيين مهدد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك حبس أو يقتلوك قتل أو يخرجوك نفي، ويقولون الجهلة أن الإسلام انتشر بالسيف. أي سيف هنا؟ اضطهاد حتى الإخراج من بيته. أيها الغرب، من الذي علمكم سيرة محمد؟ دلسوا عليكم. والذي يتكلم في الهجرة ما وراءه إلا قصص كاذبة خاطئة. قصة ثعبان الغار، هذه القصة بينتها في أول جزء لي في تحذير الداعية من القصص الواهية. قصة ثعبان الغار فيها الراسب الكذاب، وظن الناس أن الهجرة ثعبان، وعلموا الأولاد أن الرسول وهو في الغار يلدغ، الرسول أبو بكر يلدغ في الغار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الغار نام على رجل أبي بكر، أبو بكر قطع ملابسه، سد الجحور كلها، ولم يبق إلا جحر واحد. لماذا هذا الجحر؟ حبكة القصص الكذابة. ولذلك إن شاء الله سنضع مسابقة السيرة بمنهج أهل الحديث لتمييز الطيب من الخبيث. ثعبان يلدغ أبو بكر، أبو بكر يقطع الملابس، يسد الجحور، لم يبق إلا جحر، انتهى المحرم، انتهت القصة، قصص تسلية. نزلت دموع أبو بكر عم، يقولوا الكذابين، على خد أبو بكر وهو رايح في النوم، قال له مالك يا صديق؟ قال له حصل لي يا رسول الله ضيق. قال له منين؟ قال له من الثعبان. قال له يا ثعبان؟ قال له نعم يا عدنان. قال له عبت وعبك بان. هذا الجهل ضيع معالم الهجرة. قصة أخرى، العنكبوت والحمامتين، قصة مكذوبة ضيعت الحماية الإلهية وقوتها، لأن الغار كان مفتوح، والشاهد على ذلك الحديث في أعلى درجات الصحة. لو نظر قول أبو بكر، قول أبي بكر في الصحيحين البخاري ومسلم، بخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة السبعة، درجات الصحة السبعة ما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم، من فرض به الإمام البخاري، من فرض به الإمام مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما. لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله. إذن الغار مفتوح، عظمة المعجزة أن الغار مفتوح، أبو جهل مع مكة كلها أمام الغار، أبو جهل مع مكة وهو أمام الغار. أبو بكر يقول لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا شيخ ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حفظكم الله ورعاكم.
الحمد لله على وجه طويلة، يعني كنت سايب قراءة الحفظ ليه كده؟ يعني احنا بنفرح بيه.
الله يحفظك ويبارك يعني فيكم ويبارك
في القناة والقائمين عليها، ما حرمناش
الله يحفظكم. الله يحفظكم. حضرتك الذي أخرني
في نص صحيح الإمام البخاري،
نعم،
ما ظنك باثنين الله ثالثهما،
نعم،
وفي نص القرآن الكريم لا تحزن إن الله معنا.
نعم
فضيلتك، الجمع ما بين هذه المقولة وهذه المقولة ولا هما في موضعين مختلفين؟
استنى حضرتك تسمع، انتظر من تاني. قلت أن الآية
بين تاريخ الهجرة والتأريخ بالهجرة، وعلاقة مسألة التأريخ بالهجرة بقول الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومش هعطل حضرتك أكثر من كده علشان وقت البرنامج أقرب على الانتهاء، أرجو أن حضرتك تجاوبني على السؤالين دول لأنهم يعني إن شاء الله يعني يمكن ننتفع بيهم. مبارك الله فيك ولا حرام عليك.
الله يحفظكم. في الحقيقة أن هذا السؤال يتركز حول بابين، كل باب يعني يقتضي محاضرة كاملة، وأنا أوجز لأن وقت البرنامج قارب على الانتهاء ولم يبق إلا دقائق. يقول الدكتور ياسر أن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 40 إلا تنصروه الأربعين من سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا في القرآن، لا تحزن إن الله معنا. الله يقول على لسان نبيه إذ يقول لصاحبه لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. ويقول أن الحديث المتفق عليه الذي قال فيه أبو بكر من حديث أنس قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله، فقال لم يقل لا تحزن إن الله معنا، ولكن قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فقال لماذا لا مثلا يقول لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو يقول في الحديث لا تحزن إن الله معنا لو نظر أحدهم إلى تحت قدمي لأبصرنا، ويبقى هناك توحيد بين الآية والحديث. نقول له أن الآية أنزلها الله وأن الحديث يفسر الآية، لا تضاد. وأنزلنا إليك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لا تحزن إن الله معنا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، بين يا محمد معنى المعية، محمد صلى الله عليه وسلم معنى المعية. إذن لأن المعية لا تحزن إن الله معنا، يظن البعض لا تحزن إن الله معنا أن الله جالس مع النبي في قلب الغار، يبقوا ثلاثة في الغار. يفكر الناس إن لا تحزن إن الله معنا أنها معية حلول واختلاط، وهذه أدت بأحد الأساتذة في كلية من الكليات التي تعتني باللغة العربية أن قال أنكر حديث الهجرة وفتح أبواب السماء لنبينا محمد وإسراء ومعراج نبينا محمد عروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشاهد إن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. ظن النمائية حلول واتحاد، إن هو معهم يعني قاعد معاهم، يبقى هيطلع لمين فوق. ولذلك وقام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ظن إن فيها إيه القرب، بدم قريب يبقى طالع ليه؟ هذا جهل بالعقيدة. وإن توفرت عنده اللغة فلا بد من إسناد. ولذلك العلو ثلاثة: علو قهر وعلو شان. علو شان لجل الصفات العلى تسمى بعلو الشان، وشرح يطول. علو قهر وعلو شان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. إذن لما قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فسرها النبي عندما قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدمي لأبصرنا، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثالثهما. انظر إلى الدقة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هما ضمير اثنين، أي ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ثالث الاثنين، ثالث الاثنين. ليه؟ لما قال ثانية اثنين أبو بكر والنبي في الغار معا، معا جنب بعض، إنما قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثالث الاثنين، ولم يقل ثالث الثلاثة، لأن الله فوق الفوق لا فوق له، ولا يحجبه غار ولا يحجبه سقف، ويرى محمد وأبا بكر في الغار كما رأى يونس وهو في قاع البحر، البحر في بطن الحوت، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع إنني معكما أسمع وأرى، ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر زاخر متجندلي، ينادي وهو في بطن الحوت ومحمد في بطن الغار، ينادي لا إله إلا أنت سبحانك. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ثالث الاثنين، لأن ما فيش حلول. الرحمن على العرش استوى ومعنا، لا يحجبه سقف، يسمع ويرى، يرى ما في قاع البحر. ولذلك قال ثالثهما النبي، عقيدة أهل السنة، من ملة محمد، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ثالث الاثنين، ولم يقل ثالث ثلاثة، معجنة مالش ثالث ثلاثة. ولا نريد أن نفتح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أما دين محمد يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لأنه هو الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أما الجزء الثاني من السؤال، وأجعله إن شاء الله لحلقة قادمة، فرق بين التأريخ بالهجرة، لأن هجرة الرسول لم تكن في المحرم، إنما التأريخ كان بسنة الهجرة التي تبدأ بالمحرم، ففرق بين التأريخ. ومن الذي أرخها؟ عمر رضي الله عنه عندما اتسعت الدولة الإسلامية، هناك مكاتبات، هناك مواليد أصحاب النبي، صحابة النبي، التابعين، أتباع التابعين، الآخذين عن تبع الأتباع، رواة الأحاديث، اقرأوا تهذيب التهذيب، واقرأوا تقريب التهذيب، واقرأوا تهذيب الكمال، واقرأوا الكمال، كله مواليد ووفيات رواة حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الهجري. تاريخ الهجري لكي يكون للأمة المحمدية صبغة. وهذه الآية 138، الآية 138 من سورة البقرة، إن شاء الله أتكلم عن الصبغة والهجرة وعلاقة الصبغة بالفتح على المسلمين وتحرير الأقصى إن شاء الله، وأكتفي بهذا الوقت إن شاء الله لأبين أن الهجرة حتى آية الهجرة الآية 40 من سورة التوبة لم تنزل يوم الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله، لم تنزل يوم الهجرة حتى لا يظن أحد أن هذه الآية نزلت يوم الهجرة، ولكنها نزلت منهجا ما أحوجنا إليه، نقطتان: الصبغة وأسباب نزول الآية 40 من سورة التوبة آية الهجرة. حفظكم الله ورعاكم، وأشكركم وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي قناة الحافظ والقائمين عليها وعلى رئيسها، وأسأل الله أن يحفظها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما كان تأخري إلا لأنني كنت في الضيافة السعودية عند الملك، حفظه الله وحفظكم وحفظ البلاد وحفظ القائمين عليها وحفظ مصر من الغلاء والوباء والبلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.